السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم تسليما. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الايات التي تليت في الركعه الثانيه من صلاه الجمعه، ولعلها اشاره اخرى لما يحدث الان، فقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فهل خلا نبي من اعداء؟ ناس زعلانين متاثرين جدا لهذا الانقلاب اللي حصل في مصر على الرئاسه، والتغيير الشديد في واقع بعض الناس وخاصه العامه منهم تاثرا بالاعلام الفاسد. الايات توضح لنا هذه الحقائق وتضع ايدينا على الدواء. وكذلك جعلنا لكل نبي، هذه الآية تكررت مرتين، كل مرة جاءت بوصف. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فسمى النبي رب العباد أعداء الأنبياء بمين؟ بالمجرمين. سماهم إيه؟ يبقى أعداء الحق إيه؟ تغير الوصف في أي عصر أو مصر؟ لازم نفهم يا إخوان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فسماه مجرمين. وفي الآية التي بين أيدينا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، سماهم إيه؟ واللي بيحصل في الإعلام دلوقتي إيه؟ ليه وصف تاني؟ ها؟ شياطين الإنس والجن. ثم وصف فعلهم فقال: يوحي. سماه واحد، سماه ايه؟ وحي. اتلاقي الخبر في السي بي سي كل القنوات بتردده نفس العبارة وبنفس اسلوبه وبنفس النص وبنفس المعنى. جابوا الكلام من فين؟ كلهم اتفقوا، يعني ولدتهم امهاتهم على معرفة واحدة؟ ها؟ ابدا ابدا يا اخوانا. لكنه اسلوب الشياطين الخبثاء ليوحي بعضهم. ربنا سماه وحي. وفي الآية الاخرى قال: اتواصوا به. يعني وصى بعضهم بعضا بنفس الكلام وبنفس العبارات وبلغة العوام تفين في بق بعض. وصلت؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسمى كل ما يفعله الإعلام الفاجر إيه؟ زخرف القول غرورا. بيزخرفوا الكلام ويزينوا الكلام ليوهمونا بغير الحقيقة وغير الواقع، بغير الحقيقة وغير الواقع، وبيلعبوا على فقر الناس وضعف الناس. يا اخوانا اود ان اسوق بعض الحقائق لان الناس لبس عليها الامر. الانصاف واجب حتى مع من نكره. رحم الله عبد الله بن رواحة، ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليحصي على يهود خيبر التمر يخرصه وهو على النخل، ليأخذ حق المسلمين ويعطيهم حقه، فقد كان النبي عهدهم على أن نصف الثمر للمسلمين ونصفه لهم. فلما جاءهم عبد الله بن رواحة ليخرص التمر يقدره على الشجر، خافوا أن يجور عليهم، فجهزوا له هدية كبيرة يرشوه بها عشان يميل لهم. فقبل أن يبدأ التخريص قال: يا ابن رواحة، هذه هديتك. فصرخ قال: ويحكم بني يهود، أترشونني لأخون الله ورسوله؟ والله لقد جئتكم من عند أحب عباد الله إلى قلبي، ووالله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي، ولن يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة. قد خرصت تمركم بكذا، فإن شئتم أخذتم التمر كله ولنا نصف الثمن، وإن شئتم أخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا: بمثل هذا قامت السماوات والأرض. وصلت؟ حتى مع من نكره. يا اخوانا، من الذي دبر امر الثوره؟ أإله مع الله؟ حد منا كان يخطر له ببال أن تقوم ثورة؟ حتى الشباب اللي نزلوا الميدان كانوا يفكروا في ثورة؟ ده بيعملوا مظاهرة عشان حسن يسمع صوتهم بس. وانا جلست معهم كلهم في البداية، قالوا يا عم الشيخ كان كل، قلت لهم انت عايزين ايه؟ قالوا عشان يسمع صوتنا احنا فقدنا الامل في الحياة، لا وظيفة ولا شقة ولا زواج ولا حياة، ايه اللي بقي لنا؟ انسينا احنا مع الوقت التاريخ ده كله، انسينا ان معطل تعيين خريج الجامعات والمدارس من عام 84 لم يعين واحد الا بالواسطة الكوسة، نسينا؟ نسينا ما فعل بنا من الزج في شبابنا بالالاف في السجون؟ نسينا انه اخذ ميزانية الدولة ليبني بها سجون جديدة؟ خلي بالنا ده في سجون لسه بتتبني الان لانها رسيت على المقاولين وكل واحد بيكمل اللي عليه، عامل لنا سجون كانت تكفي للشعب المصري كله، يعني كان يحطنا كلنا في طرف وزعبل. نفهم يا اخوانا. سألت الشباب ما غاية املكم؟ قالوا ربنا يجمع علينا بس 10,000 واحد عن طريق النت عشان يسمع صوتنا ويستجيب لطلباتنا. لم يكن احد يؤمل في ثورة، لكن الله حولها لثورة. ولما طلع الرئيس وعيط اللي طلع على طول يقول له اسفين يا رئيس، والحمد لله انه جهل باللغة العربية، ما يقولوش اسفين، يقولوا اسفين يا رئيس. اسفين يا رئيس، هو ابو الاسفين. وصلت هقول ايه بس، والحمد لله جهلهم رحمة. اسفين يا رئيس. ها لما طلع عيط للناس ليلة موقعة الجمل او الجحش، وكاد الاباء يدمروا ابناءهم ليمنعوهم الوقوف بالميدان، وانصرف فعلا معظم الشباب، فابى الله الا وكدت الثورة تنتهي، وكدت الامور ترجع عن مجراها الرباني، ويأذن الله بالقهر لا بالاختيار ان يعمي بصيرته وبصيرة اتباعه، فينزلوا بالجمال والحمير والبغال والحصنة لميدان التحرير لتقوم معركة الجمل، ويحول الله دفة المعركة من جديد من تعاطف شديد معه لعداوة شديدة له. من الذي حول القلوب؟ أإله مع الله؟ يا اخواننا نفطن ولا نسينا الأحداث؟ رتب الأحداث، عملوا من يوم حوله ليعودوا مرة أخرى. من الذي حال بينهم وبين مرادهم؟ أإله مع الله؟ ايام الانتخابات بتاع الرئاسة ما كناش كلنا حاطين ايدينا على قلوبنا هيطلع شفيق تاني وهيرجع النظام تاني ونتحط في السجون تاني؟ حصل وما حصلش؟ كله كان عمال يترعش، واللي قاله ضغط دم واللي قاله بول سكري، قبل ما تعلن النتيجة بلحظات. من الذي دبر الامر؟ اله مع الله. لا ننسى الاحداث يا اخوانا، اللي دبر الامر لعباده ولرفع الظلم عن المظلومين سنين. كم من المظالم دعا ربه في السجون، كم من المظالم دعا ربه لأبنائه اللي في السجون، كم من مرأة ماتت بحسرتها، كم من أم ماتت بهم ولدها المسجون بلا ذنب ولا جريرة، كم من زوجة طلقت بسبب غياب زوجها في السجون، كم من أبناء حرموا من أبائهم سنين. نسينا هذا التاريخ؟ لا أنسى مشهد بعض اخواننا ظلوا 12 عام، منهم اخ لم يرى زوجته ولا اولاده 12 عاما في زنزانة مظلمة، اول زيارة سايب بنته 6 سنوات بقت عروسة منقبة، فالبنت لما رأته عرفته جرت على ابيها تحضنه وقف منتظر زوجته، سبقتها البنت ففوجئ بامرأة هجم عليه قال لها ابعدي كده يا اولية ما عرفكش، قالت له انا بنتك يا بابا، بكى السجن كله. كم من مآسي تركها فينا؟ نسينا هذا التاريخ الاسود؟ نسينا جرم هذا المجرم واصبحنا الان بنعيط عليه؟ كم علقوا من شبابنا اللي فقد ايده، اللي فقد رجله، اللي فقد قلبه في نمان الوادي الجديد، 100 83 أخ قتلوا صبرا، أخ منهم بيتألم من مغص كلوي حاد، فالإخوة خبطوا الحقونا حرم عليكم الرجل بيموت. دم الشوشية نزلوا علقة في كل الناس، ما تنادوناش ولا تصحونا منهم لغاية ما يموت نادونا نشيله، هو ده اللي عمل المشكلة، ومسكوه اتنين من ايديه واتنين من رجليه وخبطوا في الحيطة خبطوا لغاية ما مات. قالوا مستراحته وانصرفوا. كل هذا تم واضعاف اضعافه تم. نسيت هذا التاريخ، اصبحنا نقول اسفين يا ريس، ايه اللي جرالنا، ايه اللي جرالنا؟ بيعيطوا دلوقتي على السد بتاع اثيوبيا. يا اخوانا اثيوبيا طلبت من مصر مولد كهرباء، قالت عندكم كهرباء ادونا كهرباء زي ما عندكم كهرباء، وميت النيل جايه لكم. ابا حسني ساعدهم، عملوا 10 سدود والاخير ده رقم 11 عشان يولدوا كهرباء لبلادهم. من الذي دمر منابع النيل؟ من الذي اساء علاقتنا مع كل الدول اللي لا تعرفوه؟ السادات، وزارة الري عندنا لما خشينا ان اسرائيل تلعب في اثيوبيا، السادات طلع وزارة الري نشوف بديل. في جنوب السودان مليارات الامتار من الماء والمطر عاملة بحيرات مش عارفين يخلصوا منها، فوزارة الري المصرية اقترحت عمل قناة لجذب هذه المياه لماء النيل. قدرها بكام؟ ب3 مليار متر مكعب سنويا تغنينا عامة اثيوبيا. وبدأوا بالفعل حفر قناة تسمى قناة جونجلي، حفروا 3/4. اسرائيل دفعت بجرانج ليمنعنا من اتمامها. مات السادات، حسني ساعد جرانج عشان تمنع عنا المياه. هل رأيتم مجرم في حق امته كهذا المجرم؟ الان بيعيطوا عليه. هنتكلم في ايه ولا ايه اخوانا؟ نسيت هذا التاريخ؟ نسيت اننا استعبدنا لاسرائيل، وقبل ان يكون لهم عبد ويعطيهم ثروات الشعب المصري بترولنا والغاز بتاعنا ياخدوه ببلاش باقل من سعر تكلفته، وكاتب لهم عقد لمدة 20 سنة جاية. احنا واولادنا، بل الاشد، لو نضب غاز مصر تشتري لهم مصر بالسعر العالمي وتبيعه لهم باقل من تكلفة المستخرج. هتكلموا في ايه اخوانا؟ انتوا انخبلتوا؟ الناس انخبلت؟ الاعلام يكذب لغاية ما نصدق هؤلاء الكذابين. منذ متى ويصدق الكاذب؟ لكن النبي يقول يأتي على الناس زمان يصدق فيهم الكاذب ويكذب فيهم الصادق وينطق فيهم الرويبضة ويؤتمن فيهم خائن وخون فيهم امين وينطق فيهم الرويبضة. قال ومن الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة، الهايف المجنون المخبول يتحدث في السياسة. ابو حملات ولا غير، كل واحد منهم عامل نفسه بطل سياسي وناشط سياسي، وكل ملهوش مهنة دلوقتي بقى ناشط سياسي. اللي بيقول عكاشة ده كلام عاقل ولا كلام مجانين؟ اللي بيزغط الباط وبيعد حزمة الجرجير بقى عاقل دلوقتي يصدق؟ اللي جرالنا يا اخوانا؟ ما الذي اصاب عقول الامة وقلوبها؟ متى نعقل يا اخوانا؟ في حد دمر اقتصادنا الا المجرم ده؟ الا هذا المجرم؟ وربنا من علينا برجل يعمل لمصلحة البلد، ما بياخدش من اللي في جيبه. يوم ما كان طالع العمرة وطالع في مؤتمر في المدينة المنورة، زوجته وابنه طالعين في نفس التاريخ، تركهم يطلعوا في طيارة مصر للطيران وابا يأخذهم في طيارة الرئاسة.
محدش ذكر له خير ابدا.
يا اخوانا اللي لا تعرفوه ان هذا الرجل رغم انه استباح الناس عرضه وسبوه بالليل والنهار، ليل ونهاره شغال في مصلحة البلد. حد يعرف حاجة عن مشروع محور قناة؟ يا اخوانا دبي بتضخ مليارات الاموال لمنع هذا المشروع اللي هيحيي اقتصاد مصر، اللي هيجعل من مصر دولة في المقدمة. قناة السويس يا اخوانا اخطر ممر مائي في العالم، كل اللي كان بياخده حسن مبارك الكارتة، كارتة المرور، بتجمع 5.5 مليار 30 عام يضعها في جيبه لا يحاسبه عليها احد. 5.5 مليار سنويا بيحطها في جيبه في حسابه، محدش بيسأله وديتها فين. الرئيس من اول يوم مسك قال لهم كل من لم دخل الرئاسة تحت نظر الجهاز المركزي المحاسبات، والمبلغ بتاع قناة السويس مش عايزينه للرئاسة، ربنا يغني بقى عنه، حولوا لموضوع التنمية، والحمد لله رفعوا الآن وصل لستة مليون، ستة مليار دولار حولها لتنمية مشروع محور قناة السويس. يا اخوانا كل سفن المارة ليس لها خدمات في مصر، اللي جاية من الصين ومن جنوب شرق آسيا ومن اليابان وغيرها عشان تمر في قناة السويس محتاجة خدمة في الطريق. كانوا بيطلعوا شمالا لخليج العرب لغاية دبي يعملوا خدمتهم ويرجعوا، يعدوا من قناة السويس يطلعوا قبرص تاني يعملوا خدمة ويكملوا محطتين للخدمة في دبي قبرص. الرجل قال لي نعمل المحطة عندنا، خدماتهم، اكلهم، شربهم، تموينهم، اصلاح سفنهم، اخذ المواد الخام اللي جايبينها وتصنيعها واعادة تصديرها في المنطقة الصناعية. اول مرحلة منها تبدأ من بورسعيد للسويس بعمق 30 كيلومتر داخل سيناء، منطقة صناعية كاملة. الرجل من في العشر شهور عمل الدراسات المتعلقة بها، عمل التخطيط العمراني لها، عمل حصر للبنية الأساسية بتاعتها ورسومات الهندسية بتاعتها، وبدأ التنفيذ بالفعل. الناس نايمة والرجل شغال. هذا المحور لو تمت المرحلة الأولى منه 30 كيلو بس، المرحلة الثالثة هتوصل ممرات مثله، يعني هيتم عمارة ثلث سيناء. ثلث سيناء المرحلة الأولى مقدر ليها إن إيراداتها من 100 مليار ل 120 مليار دولار سنويا، إيرادات لمصر. الناس مستعجلة، عايزين دلوقتي، عايزين دلوقتي، ده احنا خبلنا بقى. حاضر، الكلمتين مش هنطول، مش هنطول عشان اخواننا على رسالة. ده المحور اللي لا يعرفه الناس ان في خطة موجودة لعمارة سيناء بالكامل، مش عايز نتكلم عليها. غرب مصر كان مخطط لفصله لإقامة دولة لغير المسلمين فيها، من اسكندرية ليبيا وممتدة جنوب لغاية السودان. كل الخرائط التي جاءتنا من اوروبا وامريكا بتقول ان هذه المنطقة منطقة بحر الرمال الاعظم، محدش يقدر يدخلها. بعد الثورة المباركة من الله علينا بعلماء الجيولوجيا المصريين المخلصين، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، قالوا وجدوا في صورة للقمر الصناعي ان العمق مش كبير بتاع الرمال. فطلع وفد من اساتذة الجامعة في اسيوط، عملوا بحث بست عربيات دفع رباعي، اكتشفوا ان منطقة بحر الرمال الاعظم لا يزيد فيها الرمل عن 0.5 متر ومتر بالكثير، وتحت الرمال الحجر النوبي اللي بيجمع الماء تحته. بدأوا ينقبوا عن الماء، نزلوا البرمات، اكتشفوا ان المية على عمق 17 متر وتضخ ارتوازي من غير شفط ولا مواتير. عملوا مسح للمنطقة، ذهلوا ان اكبر بحيرة مياه عذبة موجودة في العالم في هذا المربع،
وفي نار جاي متشد يصب عليها، هم عايزين يقفلوا، ربنا بيفتح من حته تاني. هذا النهر ليه فرعين، فرع راح ليبيا عمل منه القذافي المخبول، المخبول عمل من المياه الفرع اللي عنده النهر العظيم، زرع عليه 3 مليون فدان في الصحراء، واحنا الماء بتاعتنا بتضخ على الرملة من كثرتها. في بعض المناطق عملت نوافير بتضخ الماء على الرملة لم تستغل يوما. عملوا مسح اكتشفوا ان فيه 7 واحات كاملة على هذه البحيرة تحوي من 3.5 إلى 5 مليون فدان صالحة للزراعة وميتة تحتها. سمعتوا عن هذا؟ الرئيس بلغوا الخبر، ادى تعليمات لوزارة الزراعة وهيئة بحوث الصحراء بعمل بحث جديد للتأكد من هذه الحقائق. الامريكان جن جنونهم، بعثوا وفد، الاوروبيين بعثوا وفد مع وفد وزارة الزراعة يشوف المشهد، وكانت النتائج مذهلة. خلاص دقيقتين بس هنا، جاءت النتائج مذهلة ان هذه الحقائق واقع موجود. ادى الرئيس التعليمات بالبدء في عمارة، ما اقدرش يعمل 7 مرات، في البدء في واحتين، الفرافرة الجديدة بينها وبين القديمة طريق طوله 120 متر بادئين في رصه وشغالين فيه الان، وسيوة الجديدة بينها وبين سيوة 130 متر شغالين في رصفه الآن، الفرافرة الجديدة وسيوة الجديدة وشغالين في الباقي، هشغل فيه إن شاء الله تعالى. الأخطر من هذا إن غرب هذه الواحات ليبيا وجنوبها تشاد والسودان مناطق بترول، الأمريكان مرعوبين موت إن المصريين يكتشفوا البترول في هذه المنطقة، ومن الله علينا من شهر تم اكتشاف 4 أبيار جديدة في المنطقة الغربية لأول مرة. الخير جاي واحنا اللي مستعجلين. وصلت؟ مش عايز اطول اكثر من ذلك، لكن انتم احسستم بمنظومة الخبز عشان نحضر الفرح. اكتفي بهذا القدر ونحضر عقد الزواج الان.